بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اليوم هو اللقاء الثاني الذي بإذن الله تعالى نشرع فيه بقراءة هذا المتن الذي هو نواقض الإسلام للشيخ المجدد. تريد تقرأ من الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، أحسن الله إلى شيخنا. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: نواقض الإسلام. اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. الأول: الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
نعم، المؤلف يقول: اعلم أن نواقض الإسلام 10. النواقض جمع ناقض، على وزن فواعل جمع فاعل. يقال إن فاعل إذا كان لغير العاقل يجمع على فواعل، والناقض هو المفسد أو المبطل. يقال: نقض الشيء إذا أفسده، نقض العهد إذا نكث العهد، ونقض البناء إذا هدم البناء. إذا نواقض الإسلام هي مفسداته، كما أن نواقض الوضوء هي مفسدات الوضوء ومبطلاته التي إذا حصلت لا يصح الوضوء، فكذلك مبطلات الإسلام نواقض الإسلام تفسده، فمتى طرأت عليه أفسدته وجعلت عمل صاحبها حابطا، وهي كذلك تفسد الإيمان. ويمكن أن نعرف نواقض الإسلام بأنها أقوال وأفعال واعتقادات تزيل الإيمان أو تقطعه. وكما قدمنا أن الإيمان هو قول وعمل واعتقاد، فكذلك نواقض الإيمان تكون قولا وعملا واعتقادا. فنواقض الإسلام ترجع إلى نوع من أنواع الكفر، فقد يكون الناقض تكذيبا، وقد يكون الناقض إعراضا، قد يكون الناقض شركا، فهي تعود في مجمل هذه إلى أنواع الكفر والشرك التي ذكرناها. ولذلك يمكن أن نقسم هذه النواقض، فنقول إن النواقض تنقسم إلى نواقض مثلا قولية. فالنواقض القولية مثل سب الله تعالى، سب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومثل الاستهزاء بالله أو الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو إنكار صفة من صفات الله تعالى، ومثل أن يدعو الإنسان غير الله تعالى ويستغيث به. كل هذا سيأتينا إن شاء الله في كلامنا على النواقض. أما النواقض العملية فمنها مثلا الشرك، يعني صرف عبادة من العبادات لغير الله، ومنها الحكم بغير ما أنزل الله، ومنها موالاة المشركين، ومنها السحر. وأما النواقض الاعتقادية فمن أمثلتها جحود الإنسان لشيء مما جاء في كتاب الله تعالى، أو الشك والريبة والتردد فيما أخبرنا الله تعالى به أو أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. الشيخ رحمه الله تعالى يقول: اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. أولا، هذه النواقض غالبها من باب الإلهية، لأن المجدد رحمه الله تعالى كان يهتم بهذا الباب، لأنه هو الذي وجد فيه الخلل، وهو الذي وجد فيه الخلل حتى عند الأمم السابقة. النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث إلى الناس والأنبياء من قبله، كان أول ما يدعوهم إليه، أول ما تتضمنه دعوة الأنبياء، هو ما يتعلق بتوحيد الإلهية. أما توحيد الربوبية فإنه في الغالب مستقر في النفوس، لا تنكره النفوس. وأما الأسماء والصفات فإنها موكوع، الأسماء والصفات لا تثبت إلا بعد ثبوت الرسالة، لأن كلها توقيفية تؤخذ بالوحي. فإذا لم يؤمن أصلا الإنسان فلا يمكن أن يثبت له توحيد الأسماء والصفات. الأمر الآخر في هذه النواقض أن هذه النواقض ليست جميع نواقض الإسلام، بل هناك أمور أخرى تنقض الإسلام لم يذكرها الشيخ رحمه الله. هناك أشياء أخرى يحصل بها الخروج من الإسلام لم يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. لكن المقصود المؤلف هنا أن يذكر أشهر النواقض وأبرزها، وهذا ما أشار له في آخر هذه الرسالة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الأول يعني من نواقض الإسلام الشرك في عبادة الله. الشرك يقصد الشرك الأكبر، والشرك الأكبر هو صرف الإنسان لعبادة من العبادات لغير الله تعالى. العبادة ما هي؟ العبادة في اللغة هي التذلل، يقال طريق معبد، يعني قد وطئته الأقدام، مذلل وطئته الأقدام حتى سهل السير فيه. والعبادة في الاصطلاح يعرفها شيخ الإسلام ابن تيمية بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. كيف نعرف أن هذا الشيء يحبه الله ويرضاه؟ بثناء الله تعالى على فاعله أو ترتيب الثواب عليه. فكل شيء جاء في الكتاب والسنة ثناء الله تعالى على فاعله أو ترتيب الثواب على فعله فهو عبادة. فإذا كان عبادة فإن صرفها لغير الله تعالى شرك أكبر مخرج من الإسلام. والحنابلة كما في الروض يعرفون العبادة فيقولون: ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، يعني كل ما أمر الله تعالى به فهو عبادة. ومن هذا نعرف أن العبادات كثيرة جدا. هل القيام عبادة؟ الله تعالى يقول: وقوموا لله قانتين. إذن القيام عبادة، فصرفها لله عبادة يثاب عليها الإنسان، وصرفها لغير الله شرك مخرج من الإسلام. والركوع: واركعوا مع الراكعين، الركوع عبادة فصرفها لله عبادة يثاب عليها الإنسان، وصرفها لغير الله شرك أكبر يخرج من الإسلام. والسجود: واسجد واقترب، سجود عبادة فصرفها لله عبادة ولغيره شرك أكبر يخرج من الإسلام. والدعاء عبادة وبذلك فصرفها لغير الله شرك أكبر مخرج من الإسلام، وهكذا. فكل أمر أثنى عليه الله تعالى فإنك لا تصرفه إلا لله. هذا إذا كان ليس له وجه إلا وجه العبادة، لأن من الأشياء ما يحصل فيه وجه العبادة هو وجه ليس وجه العبادة. مثل الآن القيام، القيام قد يصح القيام من الإنسان على وجه العبادة. كيف يكون القيام على وجه العبادة؟ مثل القيام في الصلاة، القيام الإنسان إذا قام لله تعالى يقصد العبادة. لكن ألا يمكن أن يحصل القيام على غير وجه العبادة؟ على وجه إيش؟ توقير والاحترام. طبعا حتى لو كان هذا الاحترام مذموم في الشرع لكنه لا يأتي على وجه العبادة. إذن القيام قد يحصل فيه العبادة وقد لا يحصل فيه العبادة. ومثلها أيضا الانحناء، الانحناء يكون على وجه العبادة، لأن الانحناء هو الركوع. ما هو الركوع؟ الركوع هو الانحناء. لذلك الإنسان إذا انحنى ولم يتم الركوع كما أمره الله تعالى في الصلاة لكنه انحنى بحيث تمس يده ركبته، ركوع صحيح. هذا الركوع يأتي على وجه العبادة إذا قصد الإنسان التقرب بهذا الركوع لمن أمامه، وقد يأتي على وجه التحية. لذلك في حديث معاذ بن جبل لما قدم من الشام فرأى النبي صلى الله عليه وسلم سجد له، يعني ركع انحنى له، فقال: ما هذا يا معاذ؟ قال: إني وجدتهم يعظمون بذلك كبراءهم وأحبارهم بالانحناء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، إن لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. تسجد لزوجها عبادة ولا عن باب التحية؟ التحية والاحترام. طيب إذن لو سجد الإنسان لغير الله لا بمعنى الركعة، قصدي لغير الله لا بمعنى العبادة لكن بمعنى تحية، هذا طبعا لا يجوز. ما يجوز إنسان يركع لغير الله، لا تحية ولا غير تحية. لكن هل هو شرك؟ ليس من الشرك، بدليل أيضا أن الله تعالى أخبرنا عن إخوة يوسف لما دخلوا عليه خروا له سجدا. إذن هذا يدل على أن السجود ليس عبادة، كان عندهم تحية. طبعا ليس في شرعنا أن السجود تحية، هذا في شرع من قبلنا. لكن تعرفون هل الشرائع تتفاوت في أحكام التوحيد؟ الشرائع لا تختلف في التوحيد، توحيد واحد، توحيد عند المسلمين واليهود والنصارى كله واحد. فدل هذا على أن مجرد الركوع إذا كان لقصد التحية أنه ليس عبادة. لكن لو ركع الإنسان قصده الخضوع بهذا الركوع لمن أمامه، سواء كان حاكما أو عالما أو صورة أو صنما، فإنه يحمل على العبادة. مثل ماذا؟ مثل لو الإنسان ركع إلى من لا يحيى. تعرفون أنت الآن لو قابلت شخص من الكبار وسلمت عليه وقبلت رأسه، نعرف أنك تحييه لأجل إظهار الاحترام له، لكن إذا صرت إذا مريت بصورته تفعل هذا الشيء، هل هذا يمكن يحمل على التحية والاحترام؟ هذا ما يحمل على التحية والاحترام، يحمل على المعنى الآخر وهو التعظيم بهذه العبادة. المؤلف يقول: الشرك في عبادة الله، ومنه الذبح لغير الله. الذبح، هل الذبح عبادة أو ليست بعبادة؟ نعم عبادة، والدليل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. طيب وأين الذبح؟ النسك، الذبيحة تسمى نسيكة، النسك يطلق على الذبح. وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح يكون على أوجه، الوجه الأول أن يكون الذبح مرادا به بنفس الذبح، يقصد الإنسان التذلل والتقرب لأحد، فإن قصد به التذلل والتقرب لله تعالى فهي عبادة. أما إذا قصد بها تعظيم المذبوح له والتذلل والتقرب إليه وهو غير الله تعالى فإنه شرك أكبر. طيب لو الإنسان ذبح يقصد التقرب لغير الله وقال بسم الله الله أكبر، هل في فرق؟ احنا قلنا أن الذبح لغير الله يعني يقصد الإنسان تعظيم غير الله، مثل يذبح للجن. ألا يوجد بعض الناس يعتقد أنه إذا ذبح للجن أنه يكتفي شرورهم؟ هذا الآن الذبح لو ذبح وقال بسم الله الله أكبر، هل يكون الذبح هذا شرك ولا ليس بشرك؟ طيب وإذا ذبح لغير الله ولم يقل بسم الله، قال باسم فلان، ولا صارت وقع في نوعين من الشرك؟ وقع في نوعين، النوع الأول شرك العبادة اللي هو الذبح لغير الله، والنوع الثاني شرك الاستعانة. ما معنى بسم الله؟ يعني أستعين بالله، فإذا قال باسم فلان يعني أستعين بفلان. الاستعانة عبادة ولا ليست بعبادة؟ عبادة لا تصرف إلا لله. لكن الذبح أيضا قد يكون على وجه إكرام الضيف مثلا، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن عوف قال: أولم ولو بشاه. وقد يكون على وجه التمتع بالطعام، وقد يكون على وجه المتاجرة باللحم. فهذه الأوجه يجوز للإنسان أن يستعملها ولا تكون داخلة في العبادة، لأنه لا يقصد بها تعظيم أحد ولا التقرب لأحد بهذا الذبح. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الشرك في عبادة الله ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر، كمن يذبح للجن أو للقبر، لقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، وقوله: إنه من يشرك بالله ومأواهم.
الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا.
نعم، الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط، هذا الناقض الثاني تراه داخل في الناقض الأول، لكن أفرده المؤلف لأهميته. أولا يقول المؤلف: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم. ما معنى الوساطة بين العبد وبين الله تعالى؟ الوساطة بين العبد وبين الله تعالى على نوعين. النوع الأول وساطة في تبليغ أوامر الله تعالى وشرعه وأحكامه لعباده، وهذه الوساطة وساطة نحن بحاجة إليها ولا ينكرها المسلمون، بل يقرون بها، بل أن من أنكرها هو الذي يكفر، يعني لأن معنى إنكارها إنكار نبوة الأنبياء. هذه الوساطة في تبليغ الرسالة. المؤلف هل يقصد هذه الوساطة؟ لا، ما يقصد هذه، إنما يقصد المؤلف أن بعض الناس يجعلون بينهم وبين الله تعالى وسائط يتقربون إليها لتقربهم إلى الله، فيجعلون الله تعالى بمثابة الملك الذي له حجاب، إذا لم يستطع أن يتكلم مع الملك أو من زيادة توقيره للملك يتكلم مع الحاجب، والحاجب يوصل هذه الأغراض والطلبات إلى الملك ليكون أدعى إلى أن يقبلها الملك، فيقولون لذلك: نحن لا نتقرب إلى الله تعالى بل نتقرب إليهم لأنهم سيقربون إلى الله. هذا مقصود المؤلف رحمه الله تعالى. نعم، وساطة الثانية هي وساطة بين العبد وبين ربه في إيصال حاجاته إلى الله. يقول يعني يقولون: إذا عبدنا أولياء الله تعالى والصالحين والأنبياء وصرفنا العبادة لهم قربونا إلى الله، كما قال الله تعالى عنهم: الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فسماهم الله تعالى كذبة وسماهم كفرة لأنهم صرفوا إلى هؤلاء الوسائط ما هو من حقوق الله تعالى. يقول: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم. الدعاء جاء في صحيح في سنن الترمذي الدعاء هو العبادة، والدعاء عبادة من أجل العبادات، والداعي لا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يدعو غير الله تعالى دعاء عبادة، يعني يقصد بالدعاء التذلل بنفس الدعاء، ما يطلب. يعني الدعاء أحيانا يتضمن الدعاء طلب، اللي يقول اللهم ارزقني، هذا يطلب من الله تعالى. لكن أحيانا يتذلل الإنسان، لا يتذلل بنفس الدعاء، هو ما يطلب شيء، مثل ما إذا رفعت يدك لرب العالمين وأثنيت عليه وشكرته على إحسانه، الآن هل أنت تطلب شيء؟
دعاء ثناء
فقط، تثني على الله تعالى. فإذا قصد الإنسان بدعائه التذلل للمدعو انصرف هذا لله تعالى فهي عبادة عظيمة، وانصرفها لغير الله تعالى فقد أشرك، لأن دعاء العبادة معناه أنه تعبد بالدعاء لغير الله. طيب، الحالة الثانية أن يكون الدعاء دعاء مسألة، يعني سؤال، مثل ما يقول الإنسان اللهم ارزقني اللهم اغفر لي. ودعاء المسألة إذا دعا الله تعالى فإنه يكون قد امتثل أمره في قوله سبحانه وقال ربكم ادعوني استجب لكم، لكن إذا سأل غير الله تعالى فلا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يكون قد سأل حيا حاضرا قريبا يمكنه أن ينفعه، فهذا هذا في شيء؟ ما في حرج يكون حي وحاضر قريب وشيء يقدر عليه. إذا الآن لاحظ أننا قلنا حي، يعني لو دعا ميت ما ينطبق عليه هذا الكلام. طيب ولو دعا غائب بعيد لا ينطبق عليه. طيب ولو دعاه فيما لا يقدر عليه، يعني مثلا لو قال يا فلان اشفي مريضي، ولا يا فلان اغفر ذنبي، هو ما يقدر عليه، بخلاف ما لو قال للطبيب عالج ابني، لأن العلاج يستطيع الطبيب أن يعالج. فإذا نعرف من هذا أن من دعا الأموات أو دعا الغائبين أو دعا الأحياء في أشياء لا يقدرون عليها، مثل رزق الولد ومثل مغفرة الذنوب ومثل مد العمر، هل هذا شرك أو لا؟ نعم، شرك أكبر مخرج من الإسلام. ويلحق بهذا ما يسميه العلماء الاستغاثة. الاستغاثة هي طلب الغوث. طلب الغوث كيف يكون؟ بالدعاء، لكن الدعاء مطلق. أما الاستغاثة فهي دعاء مضطر، لأن معنى الغوث أن ينقذ الإنسان من الشدة والهلكة. متى تستغيث؟ في حال الشدة، يعني في حال كونك في هلكة وكونك في تحتاج إلى من ينقذك من الورطة التي أنت فيها، بخلاف الدعاء الذي قد يكون في هذه الحال وقد يكون في حال أخرى. فمن استغاث بالله تعالى فإنه مظنة أن يجاب طلبه، فالاستغاثة من دأب الصالحين. قد قال الله تعالى واصفا المؤمنين إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، هذا يوم بدر. والنبي صلى الله عليه وسلم استغاث بالله تعالى في غزوة بدر وألح على الله تعالى ورفع يديه حتى سقط الرداء من على منكبيه عليه الصلاة والسلام. طيب والاستغاثة ماذا نقول فيها؟ نقول فيها مثل ما قلنا في الدعاء، إذا استغاث الإنسان بحي حاضر يستطيع أن ينجده فلا حرج عليه، مثل إنسان يغرق في الماء في البحر فيستغيث بأحد الناس القريبين، قريب منه ويسمع ويستطيع السباحة، فهنا إذا استغاث به فإنه لا حرج عليه. مثل ما أخبرنا الله تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى. استغاث بموسى لأن موسى يستطيع أن يجد هذا الرجل، يستطيع أن يخلصه من المشقة التي هو فيها. لكن لو استغاث الإنسان في المقابل بالأموات أو بالأحياء الغائبين فهذه الاستغاثة من الشرك الأكبر الذي يخرج الإنسان من الإسلام. لماذا؟ لأن هذه الاستغاثة تدل على أنه يعتقد أن هذا المستغاث أن له قدرة وتصرف، وهذا معناه أنه أسند إليه شركا في العبادة بالاستغاثة وفي الربوبية باعتقاد أن له دور في التصريف، أليس كذلك؟ فجمع بين نوعين من أنواع الشرك. نعم. إيه نعم. أغثني يا فلان. الغوث الغوث. تمكن ترسل لي أحد ترسل له رسالة إذا كنت في ورطة وتقول له الغوث أو أغثني، ما في إشكال، لكن هذا بشرط أن يكون حي وحاضر وقريب قادر. من صرفها لغير الله تعالى فقد أشرك، مثل اللي يقول مثلا أغثنا يا بدوي ولا أغثنا يا حسين ولا أغثنا يا علي ولا أغثنا يا رسول الله، لأنه صرفها لغير الله. هذه الأشياء ما تصلح إلا لله. هنا يقول المؤلف: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة. بعض الناس اللي يدعو غير الله تعالى لا يدعو غير الله تعالى مباشرة، لكن يتوسل. التوسل باب واسع. التوسل أصلا ما أخذ من الوسيلة، الوسيلة هي ما يتوصل به للشيء. وعنترة يقول: إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يأخذك تجملي وتخضبي، أظن كذا البيت. الوسيلة معناها ما يوصل الإنسان إلى تحقيق مطلوبه. والتوسل إلى الله تعالى، التوسل إلى الله تعالى أمر مطلوب بمعنى التقرب إليه، لكنه صار الآن يستعمل في إزاء أمور بعضها مقبول وبعضها ليس مقبولا. فالناس يستعملون التوسل، استعمله الصحابة مثلا رضي الله تعالى عنهم بمعنى أن يطلب الإنسان مثلا من رجل صالح أن يدعو له، وبمعنى أن الإنسان يدعو الله تعالى ويسأله بأعماله الصالحة، يعني استعملها في معاني أذن بها الشرع. لكن الناس الآن يستخدمون التوسل في الاستغاثة بغير الله، تلقاه يقول يا بدوي مثلا، وإذا قلت ليش تدعو غير الله يقول أنا ما أدعو أنا أتوسل، مع أنه في الحقيقة يدعو غير الله. فتجدهم يتوجهون إلى الصالحين ويدعوهم بكشف الكروب وتحقيق المطلوب، ويسمون هذا الذي يقع منهم توسل، ما يسمونه دعاء ولا استغاثة. ولذلك إذا أردنا أن نقسم التوسل، نبين التوسل، ممكن أن نقسم التوسل إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول توسل شرعي أذن به الشرع، والثاني توسل بدعي، يعني هو خطأ ومخالفة لما كان عليه هدي السلف لكنه لا يخرج من الإسلام، والثالث التوسل الشركي يعني الذي يخرج من الإسلام. فالتوسل الشرعي هو ما جاء في النصوص من الوسائل التي يستعملها الإنسان ليتقرب بها ويحقق مطلوبه عند الله تعالى. ولابد إذا عرفنا التوسل الشرعي سنعرف بعد ذلك أن كل ما عداه فهو توسل غير مشروع. التوسل الشرعي له أنواع. النوع الأول أن يتوسل إلى الله تعالى بأسمائه، سواء عمومها أو خصوصها. عمومها مثل قال: اللهم أن يسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحد من خلقك، فهو الآن يسأل الله تعالى بكل أسماء. أو بخصوصها مثل يقول: اللهم إني أسألك بأنك الرحمن، الآن سأله باسم الرحمن. الآن هذا النوع الأول من التوسل، وهو سؤال التوسل إلى الله تعالى بأسمائه. النوع الثاني من التوسل الشرعي التوسل إلى الله تعالى بصفاته، سواء كانت عامة أو خاصة. فالعامة مثلا يقول: اللهم إني أسألك بصفاتك العلى، الآن سأل الله تعالى بكل صفاته. وأما الخاصة فمثل أن يقول: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، علم الغيب من صفات الله تعالى، قدرته على الخلق من صفات الله تعالى، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. إذن هو توسل إلى الله تعالى بهذه الصفة من صفات الله تعالى. فيمكن للإنسان مثلا يقول: اللهم إني أسألك بعلمك وإرادتك وحكمتك أن تغفر لي وتوفقني. النوع الثالث من أنواع التوسل هو التوسل إلى الله تعالى بالإيمان، يعني أن يسأل الله تعالى بإيمانه، اللهم إني أسألك بإيماني، يعني يجعل إيمانه هو الوسيلة التي تقربه إلى الله، يقدمها قربان لله تعالى ليحقق مطلوبه. مثل ما قال الله تعالى عن أهل الإيمان: ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا الفاء هنا تدل على أي شيء؟ هذه الفاء هذه الفاء الآن لهذه فاء التعليل إنها سبب، يعني فاغفر لنا بسبب إيماننا. فهم يتوسلون إلى الله تعالى بإيش؟ بالإيمان. مثل قول مثل ما جاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام سهى فسجد، الفاء هنا إيش؟ معنى هذا الأثر، هذه العلة وبعده جاء الأثر. النوع الثالث من أنواع التوسل المشروع هو التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح، وشاهده ما جاء في حديث الثلاثة الذين أواهم البيت إلى الغار فانطبقت عليهم الصخرة فقالوا ليدعو كل واحد منا وليتوسل إلى الله تعالى بأرجى عمل صالح من أعماله، فسأل كل واحد منهم سأل الله تعالى بعمل صالح، فأحدهم سأل الله تعالى ببره لوالديه، والآخر سأل الله تعالى بامتناعه عن الفرج الحرام، والثالث سأل الله تعالى بأدائه الحق لصاحبه، فانفرجت الصخرة عنهم وخرجوا يمشون. ففي هذا الحديث أنهم توسلوا بأي شيء؟ بالعمال الصالحة. فيمكن للإنسان يقول اللهم من يسألك بالعمرة التي اعتمرتها إذا كان قد أدها على وجه حسن، أو يأذهب فيصلي أو يتصدق ويقول اللهم من يسألك بهذه الصدقة أن تغفر لي. النوع الخامس من أنواع التوسل التوسل إلى الله تعالى بذكر حال الداعي، يعني يقول اللهم إني فقير عاجز حقير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي قلة حيلتي وهواني على الناس. وكذلك دعاء زكريا لما قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، فهنا يذكر الإنسان حاله فيتقرب إلى الله ويتوسل إليه بذكر حاله من الضعف والفاقة والحاجة. النوع السادس من أنواع التوسل المشروع التوسل إلى الله تعالى بذكر إنعام الله تعالى على غيره، يقول اللهم كما أنعمت على فلان ورزقته وأعطيته وباركت له فبارك لي وأعطني وارزقني وعافني. ويشهد لهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة الإبراهيمية التي علمنا إياها اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. يعني بعض أهل العلم استشكل هذا الحديث، يقول كما الكاف الأصل فيها أنها تدل على التشبيه، طيب أيهم أفضل محمد عليه الصلاة والسلام ولا إبراهيم؟ لا شك أن نبينا عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم، فلماذا يقول اللهم صلي على محمد كما صليت على إبراهيم؟
صلاتهم كانت سابقة في الزمن.
الكاف هنا كما تحتمل التشبيه تحتمل معنى آخر وهو نعم تحتمل معنى التعليل، فمالك يقول شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدة لتوكيد ورد. الكاف تفيد التشبيه والتعليل، يعني كأنه يقول اللهم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وباركت فيهم فأنزل بركتك ورحمتك وصلاتك على محمد وآل محمد، يعني لأنك أكرمت إبراهيم وأنعمت عليه فأكرم محمدا، كما تقول الآن اللهم إنك قد أكرمت فلان من الناس أعطيته ورزقته ووفقته فاكتب لي كذلك توفيقا ورزقا وهداية. فنوع من التوسل، وهذا الأمر هذا التوسل نجده الآن موجود حتى في أعرافنا بين الناس، تجد إذا جئت تطلب أحيانا تقول مثل ما أعطيت فلان وأعطني، وهذا قد يدور في حال في نفس الداعي وإن لم يتلفظ به. ولذلك ما الذي دفع زكريا إلى الدعاء؟ مريم في أي شيء؟ لما رأى الرزق الذي جاء. فكذلك الإنسان يدفعه إلى دعاء الله تعالى ما يرى من إنعام الله تعالى على عباده، فلذلك يتوسل إلى الله تعالى بإنعام الله تعالى على غيره. النوع السابع من أنواع التوسل المباح التوسل إلى الله تعالى بدعاء رجل صالح، يعني تذهب إلى رجل تعتقد فيه الصلاح وتقول له أدعو الله تعالى أن يغفر لي أو يوفقني أو ييسر أمري أو يكفيني الشر. مثل ما ورد عن أنس أن رجلا دخل الجمعة من باب كان في قبال المنبر والنبي عليه الصلاة والسلام قائم يخطب، فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعو الله أن يغيثنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا، قال أنس والله ما نرى في السماء من سحاب وما بيننا وبين السلع من بيت ولا دار. فما إن دعا النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلعت سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. يقول: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوعا كاملا وهي تمطر. ثم دخل رجل من ذلك الباب، لا أدري أهو ذلك الرجل أو غيره، في الجمعة المقبلة، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله تعالى أن يمسكها عنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حولنا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية. قال: فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. إذن هنا هذا طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو له. وكذلك قصة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فإنه لما خرج يستسقي أخرج معه العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. فدعا الله تعالى بأي شيء؟ دعا الله تعالى بدعاء، وتوسل إلى الله تعالى بدعاء هذا الرجل الصالح. فأنت ممكن تطلب من أحد، تقول له: ادعو الله تعالى لي، ثم إذا دعا لك تقول: اللهم إن هذا الرجل قد دعا لي، اللهم اقبل دعاءه وحقق مرادي. هنا الآن تتوسل إلى الله تعالى بهذا الدعاء. هذه الأنواع من التوسلات توسلات مشروعة، لكن من أهل العلم من يقول في هذا النوع الأخير من التوسل إنه لا ينبغي للإنسان ولا يستحب له أن يستعمله، يعني هو جائز لا إشكال أنه جائز لكنه لا يستحب. لماذا؟ يقول: أولا هو فيه فتح باب الغرور للشخص الذي تطلب منه الدعاء، يرى الناس كل مرة واحد جايه ويقوله: أدعو الله لي أدعو الله لي، فيغتر ويصيبه ارتفاع النفس، وابن آدم لا تؤمن عليه الفتنة. والثاني أن في هذا الطلب ضعف في النفس واستشعار للذلة. تعرفون الشرع لا يرضى بأن يستشعر الإنسان الفاقة والذلة والحاجة والافتقار إلا لله. إذا وجد عند الإنسان افتقار وحاجة وذلة لغير الله تعالى فهذا نقص في توحيد الإنسان، ما هو بشرك لكن قد يصل الشرك الأصغر. لذلك إذا ذهب الإنسان لشخص وقال: ادعو الله لي، تجد أن في نفسه شيء من الفاقة والحاجة والاستشعار النقص أمام هذا الرجل. مثل ما يحصل الآن من بعض الناس اللي يقرأون الرقية، اللي يقرأ عليك الرقية تجد أحيانا عندك شيء من الفاقة، تقول: هذا سيكتب الله على يده الشفاء، فتشعر فيه نوع من الافتقار إليه. لذلك هذا يفضي إلى ضعف التوكل على الله تعالى. ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية لا يستحب أن يطلب الإنسان ومن غيره أن يدعو له، بل يطلب من الإنسان يتوجه إلى الله تعالى بأنواع التوسلات الأخرى ما عدا هذا. لكن طبعا هو جائز، ليس من التوسل البدعي. أما التوسل البدعي فله أنواع أيضا، منها التوسل إلى الله تعالى بذوات المخلوقين، يعني يقول الإنسان: اللهم إني أسألك بفلان، اللهم إني أسألك بمحمد، أو أسألك بفلان من الصالحين. النوع الثاني أن يتوسل إلى الله لا بذات الصالحين لكن بجاههم، الجاه يعني المكانة والدرجة والمنزلة. يقول: اللهم إني أسألك بجاه محمد، اللهم إني أسألك بحق فلان أو بجاه فلان. وهذان نوعان من التوسل بدعة. طبعا فيهما نوع من الشرك الأصغر، من يعرف سبب الشرك الأصغر هنا في التوسل إلى الله تعالى بذوات المخلوقين أو بجاههم؟ أنت بتعرف أتوقع. نعم، لذلك صار شركا أصغر. يعني الآن أنت جعلت سببك إلى قبول الدعاء التوسل بذوات المخلوقين أو جاههم. وقلنا أمس أن قاعدة الأسباب أنك لا تعتقد شيئا سببا إلا إذا ثبت كونه سبب، وهنا لم يثبت كونه سبب، فأنت بهذا الاعتقاد خالفت قاعدة السببية وقعت في الشرك الأصغر. لكن على كل حال هذا التوسل هذا بدعي. طيب هل هذا التوسل يخرج الإنسان من الإسلام إذا قال: اللهم يسألك بمحمد ولا بجاه نبيك ولا بحق نبيك؟ لا، لا يخرج من الإسلام، هذا بدعة فقط، يعني محرم، لفظ محرم، لكنه لا يخرج من الإسلام. طبعا التوسل البدعي لمن أتى به له شبهات، وأنا أظن أحتاج أني أعرض عن ذكر الشبهات والرد عليها. لكن التوسل الشركي أن يدعو الإنسان غير الله تعالى ويستغيث به ثم يسمي هذا الدعاء أو هذا الاستغاثة توسل. وأيضا أظن كثيرا ما نرى بعض الناس الذين يقومون بدعاء غير الله تعالى يسمون دعاءهم هذا توسل، فهو لو كان توسلا يعني توسطا بأحد من المخلوقين لقلنا أنه بدعة. لكن هو الآن يدعو غير الله تعالى ويستغيث به ثم يقول أن هذا الدعاء توسل وليس دعاء ولا استغاثة. يقول المؤلف: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. إذن من أراد أن يدعو الله تعالى فإنه يصرف له الدعاء ولا يصرفه إلى أحد غيره، ولا وساطة بين العبد وبين الخالق سبحانه إلا في إبلاغ الرسالة. نعم.
الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر.
النقض الثالث من نواقض الإسلام أن يفعل الإنسان أحد ثلاثة أشياء. يقول: من لم يكفر، يعني لا يجزم بكفر الكفار، أو شك في كفرهم، يعني يقول أنا لا أدري هم كفار أو ليسوا بكفار، أو صحح مذهبهم، يعني يقول الكفر صحيح. الآن صارت عندنا ثلاث أحوال: الحال الأولى لم يكفر المشركين، يعني يجزم يقول هم ليسوا بكفار، مثل ما لو قال الإنسان اليهود والنصارى أهل الكتاب ليسوا بكفار، لو قال ذلك، قال أهل الكتاب مثلا اليهود والنصارى ليسوا بكفار، أو شك قال أنا لا أدري هم كفار أو لا، أو قال إن مذهبهم النصرانية واليهودية إنه صحيح. فاللي يصحح الكفر أو لا يجزم بكفر الكافر كله كفر كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، لأن الإيمان ما يحصل للإنسان إيمان إلا بالكفر بالطاغوت، إذا ما كفر الإنسان بالطاغوت لا يحصل له الإيمان. فالله تعالى يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى ما هي؟ شهادة لا إله إلا الله، التوحيد. فلا بد للإنسان ليحقق التوحيد أن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. كيف يكفر الإنسان بالطاغوت؟ يكفر بالطاغوت أن يعني أن يعتقد بطلان عبادة غير الله ويتركها ويبغض أهلها ويكفرهم. أن يعتقد بطلان عبادة غير الله ويتركها ويبغض أهلها ويكفرهم. الله تعالى يقول: والرجز فاهجر. وش الرجز؟ طواغيت الأصنام. نعم، يعني يعتقد بقلبه ويتركها في فعله ويبغضها، يبغض أهلها ويكفرهم. يعني لو قال مثلا الكفار ليسوا بكفار، هذا الآن ما كفر بالطاغوت، لأن ترى في قاعدة: إذا كنت في دين هذا الدين لا يكفر من ليس في هذا الدين فأنت لست في دين. وش معنى أنك مسلم؟ يعني الآن اليهودي يقول عنك كافر، والنصراني يسميك كافر، وأنت كذلك لأنك مسلم ستقول عنه أنه كافر. فلو جاء إنسان وقال: لا، اليهودي ليس بكافر، معناه أنه يعتقد أن اليهودية صحيحة، إذن هو ليس بمسلم، هذا شيء مفروغ منه. اليهودي الآن لو لم يقل عنك أنك كافر لم يكن يهوديا، خرج من اليهودية عند قومه، وكذلك النصراني. فمعنى إيمانك بدين معين معناه أنك تكفر من انتسب إلى أي دين آخر. نعم. إيه نعم نعم. لا، أنت كافر باعتقادهم وكافر به وتكفرهم. إيه يعني أنك تقول أنا كافر باعتقادهم. إيه نعم، لأنك تكفر بالطاغوت. وأيضا لابد من تكفيرهم هم. إيه نعم نعم. لأن الإنسان لو شهد لا إله الله ولم يكفر بالطاغوت ما أسلم، ما يمكن يسلم إلا يكفر بالطاغوت. حتى المقلد هذه أمور الإمام ما فيها مجال. هذه الأشياء من الأمور ستأتينا إن شاء الله في آخر لقاء إن تيسر يكون غدا. يعني في بعض الأمور ليس فيها عذر لأحد. الآن الكفار على قسمين. القسم الأول الكفار المعلوم كفرهم من الدين بالضرورة. نعم، أقول إن الكفار الآن على نوعين. كيف؟ ولم تكفر من لم يدخل هذا الدين فلست في دين، يعني دين ليس فيه تكفير ليس بدين. الآن الكفار على قسمين. كفار معلوم كفرهم بالضرورة، مثل من؟ مثل اليهود والنصارى والوثنيين، أصحاب الديانات المخالفة لدين الإسلام، هذا أصلا ما دخلوا في الإسلام. هؤلاء الذين دينهم يخالف دين الإسلام كفرهم معلوم من الدين بالضرورة، الله تعالى سماهم كفار، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. ومثلهم من فعل الأشياء المجزوم بكفرها، التي لا ليس فيها إشكال في كفرها، أمر معلوم من الدين بالضرورة، مثل يكذب القرآن، يعبد النار وأشبه هذا، هؤلاء كفرهم معلوم من الدين بالضرورة. إذا لم يكفرهم الإنسان وش يكون؟ ينطبق عليه كلام الشيخ، من لم يكفر مشركين أو شك في كفرهم صح مذهبهم. يعني لو جاء وقال ترى اليهودي مسلم، لا تقول عن كافر، النصر طبعا اليهودي مسلم قبل ما يأتي الإسلام، والنصراني مسلم قبل لا يأتي الإسلام، لكن بعدما جاء الإسلام فالله لا يقبل من أحد دينا إلا الإسلام. هذا الآن اليهودي والنصراني وأمثالهم من الديانات المخالفة لدين الإسلام لا بد أن يكفره المسلم ويعتقد أنه كافر، فإذا لم يكفره أو شك في كفره فإنه يكفر بعدم تكفيره، لأن الله تعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أنت إذا قلت أنه ليس بكافر تكذب القرآن، الله تعالى يقول وهو في الآخرة من الخاسرين، فإذا لم تكفر فتكون قد أنكرت هذه الآية من كتاب الله. الله تعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، وأن تقول أنه يقبل منه. القسم الثاني من الكفار هم أهل القبلة، أهل القبلة الذين قام بهم مكفر، أهل القبلة الذين قام بهم مكفر، مثل الباطنية مثلا، الباطنية قام بهم مكفر بإجماع المسلمين أنهم كفار، بإجماع المسلمين أنهم كفار، يعني أهل السنة وغير أهل السنة يكفرونهم. هؤلاء الباطنية يجب على الإنسان يكفرهم، لكن هل هم مثل المرتبة الأولى مثل القسم الأول؟ ليسوا مثل القسم الأول. لماذا؟ لأن الإنسان قد يتوقف عن تكفيرهم لأنه يقول أنا ما أعرف وش حقيقتهم، أنت تقول لي في مذهب اسمه كذا، أنا ما أدري وش، أنا ما أدري هل المذهب هذا كفري أو ليس بكفر حتى يعرف مذهبهم. وأيضا ربما لا يكفرهم لأنه لا يعلم هل أقيمت عليهم الحجة أو لا، فيتوقف عن تكفيرهم. إذا توقف إنسان عن تكفيرهم لأي عذر من هذه الأعذار فإنه بتوقفه لا يكون كافرا، إنما نخص الكفر بمن؟ بالكافر الأصلي. أما أهل القبلة يعني مثلا كفر أبي لهب وكفر أبي جهل وكفر فرعون وكفر اليهود والنصارى، هذا كفر معلوم من الدين بالضرورة، الإنسان يجب عليه أن يكفرهم، فإذا لم يكفرهم فإنه كافر. أما إذا اجتهد أهل العلم في فئة معينة أو طائفة أو شخص وحكموا بكفره فهذه مسألة اجتهادية، فقد يكون لأحد عذر في عدم تكفيره. فمثل الباطنية مع أنهم كفار بإجماع المسلمين، لو قال إنسان ما كفرهم أنا ما أعرف وش الباطنية، لكن لو عرف ما هي الباطنية وتحقق من شروط التكفير ثم لم يكفرهم بعد ذلك لوقع مع القسم الأول. لكن عموما لا بد أن نفرق بينهما، وهذه ترى تقع عند بعض طلبة العلم عندهم إشكال سببه أنه لا يفرق بين النوعين. المقصود هنا النوع المعلوم من الدين بالضرورة، اليهودي والنصراني لا بد تكفره. أما غيرهم ممن يختلف الناس في تكفيرهم ويحتاج إلى أن نقيم عليهم حجة ونتبين فعلهم هل هو مكفر أو لا، هذا لا يكفر الإنسان بعدم تكفيره. وهذه من مشكلات جماعات التكفير، أن تكفر من لم يكفر الكافر. طيب من هو هذا الكافر اللي ما كفرنا؟ تجده كافر كفر اجتهادي، هم لا يتكلمون عن يهودي أو نصراني، يتكلمون عن شخص من أهل القبلة يصلي مع الناس في المساجد لكن يزعمون أنه وقع منه شيء يقتضي خروجه من الإسلام، ومثل هذا لا يكون مثل المرتبة الأولى. نعم.
الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر.
نعم. الله تعالى يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فلو جاء شخص وقال إن هناك شيء أقوم من القرآن ومن السنة، وهناك هدي أفضل من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن الله تعالى يقول من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، يكون قد كذب القرآن، أليس كذلك؟ وإذا كذب القرآن فقد وقع في الكفر. يقول من اعتقد أن غير هدي النبي أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت. الطواغيت من هم؟ طواغيت جمع طاغوت، ومعنى الطاغوت يعني ما تجاوز حده. تجاوز الحد قد يكون بأن يدعو الناس إلى عبادة نفسه، أو يدعي أنه يعلم الغيب، أو يدعي أنه له شيء من خصائص الإلهية، كل هذا يطلق عليه أنه طاغوت. لذلك رأس الطواغيت من؟ هو إبليس، لأنه تجاوز حده في هذا كله. فالمقصود هنا من كلام الشيخ أن من اعتقد أن هديا غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو حكما غير حكم النبي عليه الصلاة والسلام أحسن من هدي وحكم النبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر. وهذا يشمل ما يقع فيه الناس في هذا الزمن من التحاكم إلى غير ما أنزل الله تعالى، فيقولون مثلا أن قطع يد السارق وقتل القاتل ورجم الزاني المحصن كلها أمور شنيعة لا تناسب هذا الزمن، وهذا الزمن يناسبه هدي آخر وحكم آخر لا يختلف عن هذه الوحشية التي تنادون بها التي كانت موجودة في العصور الماضية. مع الأسف هذا الكلام يقال. مثل هذا الكلام، هذا الكلام معناه أنه فضل غير حكم الله على حكمه وغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم على هديه. هذا الآن كفر ما في إشكال، لكن هناك مسألة أخرى، وهي لو الإنسان في ممارسته حكم أو اهتدى بهدي غير هدي وحكم الله تعالى، هنا هذا الشيء يختلف. لأن الآن عندنا جانب اعتقاد اللي يقول إن هناك شيء أكمل من ما جاء به الله تعالى، فهذا كافر وهو محل إجماع لأنه مكذب للقرآن. لكن الممارسة يعني نفس التحاكم شيء آخر. احنا قدمنا في يوم أمس أن الذي يجعل لغير الله تعالى حق التشريع كافر بشرطين، وهي العلم والرضا. العلم يعني يعلم أن هذا الرجل قد غير حكم الله، والثاني الرضا يعني يرضى بالتغيير. طب رضاه بالتغيير لماذا صار كفرا؟ لأن معناه أنه يعتقد أن هذا إما له خصائص وخصال الربوبية والتدبير، أو أن الحكم الذي جاء به أحسن من حكم الله. طيب هذا الآن في من غير وبدل شرع الله. طيب من حكم بغير ما أنزل الله، إذا حكم بغير ما أنزل الله تعالى في واقعة أو قضية أو قضايا، نقول فيه نفس الأمر، نقول هل حكمت بغير ما أنزل الله تعالى لأنك تعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله أفضل من الحكم بما أنزل الله، وأنه يحقق مصالح للناس أكثر مما يحققها شرع الله تعالى، أو أن حكمك هذا مماثل لحكم الله تعالى؟ إذا كان هذا اعتقاده فقد وقع في الكفر بمجرد حكم بغير ما أنزل الله. لماذا؟ لأنه مكذب لله. أما لو حكم في واقعة لهوى أو رشوة، يعني الآن قاضي مثلا أعطي رشوة لأجل أن يحكم بغير ما أنزل الله فحكم بغير ما أنزل الله، هو الآن يعرف أن حكم الله أحسن وأن الواجب عليه يحكم بما أنزل الله، لكنه تركه لأي شيء؟ للهوى. فهنا كما قلنا يوم أمس، هنا الآن تركه مثل ما قلنا، لو إنسان أخبره غير، جاء أحد وغير الدين وقال يجوز الزنا، فذهب ليزني لا لأنه يرضى بالزنا ويعتبره حكم الله، لكن رغبة في هذه الشهوة واتباع لهوى، فهنا لا يكفر لكنه يكون قد وقع في معصية عظيمة. إذن نفرق بين من يبدل شرع الله تعالى، فتبديل شرع الله تعالى كفر، لأن تبديل شرع الله تعالى معناه أنك أسندت إلى غير الله تعالى حق التشريع بالشروط اللي ذكرناها. الحالة الثانية الممارسة، وهي أن يحكم بغير ما أنزل الله تعالى، فإذا حكم بغير ما أنزل الله تعالى إن كان معها اعتقاد بأن حكم غير الله أفضل من حكمه أو مساوي لحكمه فهو كفر، وإذا لم يتضمن ذلك فإنه يكون قد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. إذن ممكن نقول أن الإنسان يكفر إذا حكم بغير ما أنزل الله في أحوال. الحالة الأولى أن يكون قد بدل شرع الله تعالى، الحالة الأولى أن يكون قد بدل شرع الله تعالى، يعني مثلا يقول الزنا حلال وشرب الخمر مباح، الحالة الأولى أن يبدل شرع الله. الحالة الثانية أن يحكم بغير ما أنزل الله
معتقدا أنه أفضل من شرع الله،
معتقدا أنه أفضل من شرع الله تعالى. نعم.
والثالثة أن يحكم مع اعترافه.
لا أصبر، لأن كل هذا كفر. الأولى أن يبدل شرع الله، والثانية أن يعتقد أن حكم غير الله أفضل من حكم الله، والثالثة أن يعتقد أن حكم الله مساوي لحكم الله. قل ما في فرق، الله تعالى أمر بقطع يد السارق اليمنى أن أقطع اليسرى، الله أمر بقطع اليد أقطع الرجل، لا في فرق. الحالة الرابعة، نعم الثالثة، الأولى التبديل والثانية يعتقد أفضل، والثالثة أن يقول أنه مساوي. الحالة الرابعة أن يقول أن الحكم بما أنزل الله تعالى ليس بواجب. طيب هل الحكم بما أنزل الله واجب على العباد؟ إذا أنكر وجوبه وقع في هذا المكفر. طيب ومتى يكون الحكم بغير ما أنزل الله ليس بمكفر؟ إذا فعله لا عن اعتقاد ولكن لهوى أو طلب لشهوة. طيب هذا الآن الحاكم، ومش حكم المتحاكم، لأن الحاكم انتهينا منه، قلنا حكم الحاكم. طيب والمتحاكم؟ نعم، نعم، لا لا، التبديل كفر، ذكرناها أمس في قصة عدي بن حاتم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم يحرم ما حل الله، فإذا تبعهم الإنسان أيضا يكفر. يعني الآن المغير المبدل يكفر، ومن قبل هذا التبديل يكفر. يعني ليس هذا خاص ب، ليس يعني حتى لو لم يحكم أصلا إنما غير، لأن هذا التغيير حكم الله تعالى، أولا هو إنكار لقول الله تعالى، لقول الله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ما غيره إلا لاعتقاده أن هذا الحكم أحسن. لأن الآن ما هي مسألة، يعني الآن ممكن الإنسان يسأل عن حكم فيتكلم بالجهل والضلال ويقول ما لا يرضي الله لغرض في نفسه، هنا الإنسان قد يكون له هوى، لكن الذي يبدل شرع الله تعالى فيحرم الحلال ويحلل الحرام مثل ما فعل الرهبان، هنا غير الشرع، فالمعنى أنه جعل لنفسه حق الله تعالى، فهو بهذا يكفر. إيش؟ إيه نعم نعم. إذا قال إنه ليس بدين لكن يبدل، اختلف فيه المعاصرين على اتجاهين. اتجاه يرى الكفر بمجرده لأنه مثل التبديل الأول، يقول لا فرق بينهما، واتجاه الآخر ما يكفره. رأي الشيخ محمد بن إبراهيم ومن بعده أنه مكفر سواء نسبه للدين أو لا، لكن عدل أنه مسألة وقع فيها الخلاف الآن ما حبيت أن أتطرق لها. نعم، مستحل الربا، يقول الربا حلال ولا مستحل له، يعني يأكله كما يأكل الحلال؟ إن كان يقول أن الربا حلال هذا الآن هذا كفر، لأن شيء معلوم من الدين بالضرورة، لكن ما له دخل في الحكم هذا حتى لو ما حكم، هو مجرد بس أنه يقول الربا مثل الآن لو إنسان يأتينا ويقول الصلاة ليست واجبة ولا الزنا حلال، هذا بيكفر مجرد هذا، لأن الشيء معلوم من الدين بالضرورة لا يجوز الإنسان ينكره. لا هذا يكفر، متى لا يكفر؟ عاد الجهل شيء آخر، الجهل مانع للكفر في كل شيء. الإنسان لا يكفر إذا حكم بغير ما أنزل الله تعالى لهوى، ما عنده اعتقاد، يعني ما يقول مثلا إن حكم لا يلزمني أني أحكم بما أنزل الله ولا أن حكمي أفضل من حكم الله، إنما فقط لأجل غرض في نفسه لهوى أو شهوة، هنا يكون ارتكب معصية. الآن قلنا الحاكم اتضح الكلام فيه. طيب والمتحاكم؟ المتحاكم إن كان في التبديل قلنا أنه يكفر بشرطين وهما العلم والرضا، يعني يعلم أن هذا ليس هو حكم الله ويرضى بتغيير حكم الله، تقدم معنا أمس. طيب والمتحاكم في غير التبديل؟ المتحاكم في غير التبديل مثل اللي يذهب إلى المحاكم التي لا تحكم بما أنزل الله، هذا إذا ذهب إلى ذلك رضا بها واختيارا لها على الحكم بما أنزل الله فهذا كفر. يعني إنسان يقول ترى عندك حكم شرعي وعندك قاضي شرعي وعندك قاضي طاغوتي، من تختار؟ يقول لك أذهب إلى الطاغوت. إذا قال هذا فقد وقع في الكفر، لأن الله تعالى يقول ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. لكن لو إنسان ذهب إليه لأنه ما في غيره، ممكن الإنسان يقول أنا ما عندي طريقة للوصول إلى حقي إلا التحاكم إلى غير ما أنزل الله. مثال واضح، يعني من يسكن في، من له تجارة أو يسكن في بلد غير مسلم، هذا ما في مجال أنك تقول أنه في حكم إسلامي أو حكم، لا هم لا يعنيهم الدين أبدا. هذا لو ذهب ليتحاكم هناك لأن له حق لا يستطيع الوصول إليه إلا بهذه الطريقة فهو معذور. لذلك الله تعالى يقول ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك إيش يريدون، هذا ما يريد، هذا ما يريد التحاكم إلى غير ما أنزل الله لكنه مضطر. نعم.
الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر إجماعا، والدليل قوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم.
نعم. الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا مجرد بغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هذا كفر، كما قدمنا أن تكذيب شيء مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام مما هو معلوم من الدين بالضرورة كفر، وبغض شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مما هو معلوم من الدين بالضرورة. ليش معلوم من الدين بالضرورة؟ لأن الأشياء الخفية لو كان شيء خفي ما يعلم أنه من الدين فكرهه لا تثريب عليه. مثل يعني المؤلف يقول ولو عمل به كفر، يعني لو إنسان يقول أنا أبغض الصلاة لكنه يصلي، بغضه للصلاة في حد ذاته نفس البغض مكفر وإن كان يصلي، لأن الله تعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والله تعالى يقول: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط. أحبط معناه إيش؟ أنهم كفروا، أحبط أعمالهم. من اللي يحبط أعماله؟ لأن أشركت لا يحبطن عملك، ما يحبط عمله إلا بسبب الكفر. الذي يبغض شيء ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هل حصل له الاستسلام؟ أليس الإسلام هو الاستسلام لله؟ طيب هل من أبغض شيء ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هل حصل له الاستسلام؟ لم يحصل له الاستسلام لله ولا لرسوله. طبعا هذا فرق بين أن يبغض الإنسان هذا الأمر لأن الله تعالى جاء به، وبين أن يبغضه لمقتضى الفطرة والطبيعة البشرية. مثل المرأة التي تكره أن يتزوج زوجها عليها، هي تقول أنا ما أكره أن الله تعالى أباح التعدد وأعلم أن فيه مصلحة عظيمة للناس، لكني أكره أن زوجي هو الذي يتزوج. فهي الآن لم تكره حكم الله. مثل ماذا؟ مثل ما الإنسان يكره أنه يتوضأ في الشتاء، هو ما يكره أن الله تعالى أمر بالوضوء ولا يكره أن الله تعالى شرع الوضوء، لكن يكره ماذا؟ يكره الحالة اللي هو فيها، يقول الجو بارد وأنا مضطر أتوضأ ولا في ماء حار مثلا، فهو يكره هذا لكنه ما يكره التشريع. أظن هذا واضح. ولذلك الله تعالى يقول: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. طيب هل هذا صار مكفر لهم أنهم كرهوا القتال الذي كتبه الله تعالى عليهم؟ لا. إذن من أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأبغض أن النبي شرع هذا الأمر فهو خارج من الإسلام، لكن هذا بشرطين. الشرط الأول أن يكون هذا الأمر ثابتا في الكتاب والسنة. أنتم تعرفون أحكام الفقه منها ما جاء في الكتاب والسنة ومنها ما جاء باجتهاد أهل العلم، فالحكم هنا الذي يتعلق به التكفير ما جاء في الكتاب والسنة فقط. الشرط الثاني أن يكون الحكم معلوما من الدين بالضرورة. المعلوم من الدين بالضرورة يعني محل إجماع بين الناس، يعني لو جينا لمسألة بعض الناس يحرمها وبعض الناس يبيحها هذه لا تدخل معنا لأن فيها خلاف، لكن إذا جئنا لشيء ما فيه خلاف هو اللي يكفر فيه الإنسان. نعم.
يكون معلوما من الدين بالضرورة فإن كان بشيء خلافي فلا كفر.
نعم.
السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر.
نعم. الاستهزاء هو التنقص والتهكم والسخرية، تنقص والتهكم والسخرية. السخرية قد تكون صريحة وقد تكون غير صريحة، يعني باللمس وإخراج اللسان ونحو هذه التصرفات غير الصريحة الدالة على السخرية والتهكم. والاستهزاء بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم كفر مخرج من الإسلام. في قصة غزوة تبوك لما قال بعض الناس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، ولا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا من هؤلاء القراء، أخبر الله تعالى أنهم كفروا، يعني أظهروا نفاقهم، ولا كفروا بمعنى أنهم كفروا بالكلمة؟ كفروا بالكلمة. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن هم كانوا مؤمنين ولكنهم كفروا بهذه الكلمة. فهذه الآية تدل على أنهم كانوا أهل إيمان، ولما استهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كفروا بعد إيمانهم. فلذلك نقول من سخر بالنبي عليه الصلاة والسلام أو سخر بالثواب والعقاب الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر. وهذا يدلنا على خطورة اللسان وآفاته. فهنا استهزاء وسخرية أخرجها الإنسان مخرج الدعابة وتكلم بها لا يقصد معناها حقيقة يقصد. لذلك لما جاءوا يعتذروا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا إنما كنا نتحدث حديث الركب نقطع به عنا السفر، يعني نمزح ونذكر هذه الطرف نريد بها المداعبة وتمضية الوقت، ومع ذلك أوجبت حبوط عملهم وخروجهم من الإسلام. نعم.
السابع. والدليل قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السابع السحر.
نعم 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 كفر، أي كفر لا يعذر صاحبه لكن له التوبة، كل كافر له أن يسلم. لا سب الدين كفر مستقل، لأن سب الدين وسب الله تعالى وسب النبي عليه الصلاة والسلام ليس سخرية، يدل على بغض. الآن إذا سب الإنسان الله تعالى أو سب الدين أو سب النبي عليه الصلاة والسلام السب هل يمكن يجتمع المحبة مع السب؟ ما يمكن، فهي دالة على كفر الباطن. بس اللي تقصد ما يقصد بالدين معناها الإسلام، هو ما يسب الإسلام، هو يقول لك أنت على تصرفات ما هي تصرفات الإسلام، تصرفات المنافقين يمكن، فلذلك يسب دينك الذي أنت تتدين به، لا يقصد دينك الذي هو الإسلام. لكن لو قصد السب للإسلام فهو كافر. أي نعم، هذه في بعض الأماكن صحيح، في بعض المجتمعات وهذا غريب، مجتمعات مسلمة إذا غضب سب الله تعالى، وهذا شنيع جدا وليس له وجه، يعني نعم مكفر، يكفر. نعم نعم يموت على غير الإسلام. ما هذا ما في جهل، هذا ليس في جهل. سيأتينا إن شاء الله غدا نتكلم على ضوابط التكفير، في بعض الأشياء ليس فيها مسألة جهل، يعني في أشياء يعذر فيها الإنسان بجهله. لكن واحد يجيك يقول لك أنا لست بمسلم وأنا أكره الإسلام وأنا لست عبد لله، هل هنا في مجال الجهل؟ هذا ما في مجال الجهل. مجال الجهل متى؟ تشوفه يطوف على قبر يقول لك لا أنا كنت أظني أتقرب إلى الله بهذا الشيء، يعني في أشياء يعذر فيها بالجهل، لكن أمور لا يمكن تجتمع مع، لا يمكن أن تحصل من الإنسان ويعتذر فيها بالجهل. نعم. هم ما يجهلون أن الاستهزاء حرام، يجهلون أنه يخرج من الإسلام. ترى في فرق الآن بين الجهل بالحكم والجهل بالأثر، يعني لو واحد جاء قال أنا أعرف أن الزنا حرام لكن ما كنت أعرف أن فيه رجم وفي جلد، هل يعفى عن العقوبة؟ يعفى عن العقوبة لو كان ما يعرف أن الزنا حرام، يعني مثلا إنسان توه أسلم فيقول أنا ما أدري أن شرب الخمر حرام والزنا حرام فوقع في الزنا وشرب الخمر، هذا لأنه لا يعرف الحكم لا يؤاخذ ما يعاقب. لكن لو قال والله أنا أعرف أنه حرام لكني ما كنت أتوقع أن المسألة كبيرة وتؤدي للموت وقتل، هذا ليس إليك، أنت مطلوب منك تمتثل، ما تجي تقارن تقول إيش العقوبات، هذه جنحة وهذه جناية وهذه جريمة، أنت الآن مطلوب منك أنك تمتثل. فما يعذر فيها بالجهل، يعذر بالجهل لو كان ما يعرف أنه، يعني يقول ظننت أن الاستهزاء مباح، لو قال ظننت أن الاستهزاء مباح، مع أن الاستهزاء مثل السب لأنه يدل على البغض. وباب المزحة وشو؟ المزحة معناها استهزاء وسخرية. أنت الآن لو يأتي هذا هو اللي يتكلم عنه، أنه لا يعذر فيه وليس فيه مجال للقول بالجهل. أذن.
السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر.
نعم، يقول السابع السحر، ومنه الصرف والعطف. الصرف والعطف أنواع من السحر. الصرف معناه ما يفعل، ما تفعل بعض النساء، أن تذهب إلى الساحر فتطلب منه أن ينصرف زوجها عن محبة غيرها. والعطف أن تذهب إلى الساحر فتطلب منه أن يجعله يحبها هي بالذات، سواء كانت زوجها أو غير زوجها. فالعطف يعني يجعلها، يجعل الرجل معطوفا عليها، والصرف مصروفا عن غيرها. هي أنواع من السحر، لكن الشيخ ذكرها لأنه كما قدمنا أنه يذكر الأشياء المشتهرة المنتشرة بين الناس. أولا، ما هو السحر؟ السحر في اللغة يطلق على كل شيء خفي، لذلك آخر الليل يسمى السحر، والصدر يسميه العرب سحر. عائشة تقول: توفي النبي صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، لأن الشيء خفي، فكل شيء خفي يسمونه السحر. لكن السحر المقصود هنا إذا أردنا أن نعرفه، فتعريفه في غموض، لأنه هو أصلا خفي، فتعريفه لن يكون ظاهرا. ولذلك يقول الشنقيطي: تعريفه في غموض لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحته، ولأنه لا يتحقق فيه قدر مشترك يكون جامعا لها. أشياء يصرف امرأة، يصرف رجل، يعطف رجل، يعطف امرأة، يؤذي بدن إنسان، يضر عقل أحد، ما ندري كيف نسميه، ماذا، كله ما نسميه إلا أنها أشياء خفية تقع فنسميها بالسحر. لكن أشهر التعريف تعريف ابن قدامة للسحر، وهو قوله: السحر عقد ورقى، عقد ورقى وكلام يؤثر في بدن المسحور أو قلبه وعقله من غير مباشرة له. من غير مباشرة يعني يفرق بينه وبين كلام الأطباء. يعني الآن لو جاء طبيب يمكن يعطيه دواء مخدر فيؤثر في عقله أو بدنه، لا، هذا ليس فيه أثر مباشر. نعم،
التعريف مرة أخرى:
عقد ورقى وكلام وكلام تؤثر في بدن المسحور وقلبه وعقله بدون مباشرة له. لذلك تجد المسحور أحيانا يموت، أحيانا يمرض، أحيانا تجده يكره زوجته أو يكره أولاده، وهكذا، كلها من أثار هذا السحر الذي هو كما قدمنا أمر خفي. والسحر يمكن أن نقسمه باعتبار حقيقته إلى نوعين: سحر حقيقي، وهو الذي يؤثر في قلب المسحور وفي عقله، في سبب له المرض وكراهية الزوجة والآثار التي تصيبه. وفيه قول الله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فأخبر الله تعالى أنه له حقيقة تحدث أثرا، وهذا الأثر هو تفرقة بين الزوجين. والله تعالى يقول: يعلمون الناس السحر، فمعنى أنهم يعلمونه يعني أنه له وجود حقيقي يتعلمه الإنسان فيستطيع أن يتوصل به إلى الإضرار بعباد الله. أما القسم الثاني فهو السحر التخيلي. طبعا هذا ليس بسحر، السحر التخيلي ليس بسحر، لأنه يعني هي نوع من الخيالات التي يتخيلها الإنسان، فليس فيه تأثير حقيقي. نعم، مثل ما يستطيع الإنسان من خلال الإيهام أو بعض المواد الكيميائية أو من خلال سرعة الحركة وخفتها أن يخيل للناس أشياء وهي غير حقيقية، مثل ما قال الله تعالى عن سحرة فرعون: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فيتخيل المسحور أمور على غير حقيقتها، يتخيل مثلا أن العصا حية أو أن الجدار يتحرك أو أن السقف ارتفع، كلها خيالات غير حقيقية. هما الساحر ما فعل شيء إلا أنه أوهم المسحور بهذه الأشياء.
قال الله فقرنا: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم.
استرهبوهم، جواب سحر عظيم. نعم، هم وقع منهم السحرين. هو ليس السحر المقصود، ليس السحر المقصود،
فمن فعله أرضي به كفر،
هو نوع من الشعوذة، بخلاف السحر الذي فيه تأثير الواضح الحقيقي. يعني الساحر الآن يمكن أن نقسم الساحر إلى قسمين: السحر الأول سحر فيه استعانة بالشياطين والجن وتواصل معهم بحيث يتوصل إلى الإضرار بعباد الله، فهذا هذا السحر هو السحر الحقيقي المقصود، وهو السحر الذي يخرج الإنسان من الإسلام. الله تعالى أخبر عن السحر قال: وما كفر سليمان ولكن الشياطين اللي يعلموننا السحر، ويقول: ما يعلمني ما أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهذا السحر كفر الذي يتلقى عن طريق الشياطين والجن. فأي شخص يدعي أنه يستعين بالجن في عمل السحر فهو كافر، وهذا لا إشكال فيه وليس فيه خلاف بين أهل العلم. كذلك لو كان الساحر يدعي أنه يعرف الغيب، أو يدعي أنه يتقرب إلى الكواكب، ولا يذبح للجن ولا يذبح للكواكب، هذه كلها أشياء لكنها ليست لأنها سحر، هذه هي أشياء مخرجة من الإسلام، فإذا اجتمعت مع السحر صار عليه مكفرين. النوع الثاني من السحر هو السحر التخيلي كما قدمنا، يعني السحر الذي يكون عن طريق استعمال أدوية ومركبات كيميائية وعقاقير، إما يضع له دواء يشربه فيتأثر عقله، أو يبث له مادة في تنفسه فيتنفسها ويشعر بأثر السحر. هذه الأشياء ليست هي السحر الحقيقي، ولذلك اختلف العلماء فيها، فمنهم من يقول أن من وقعت منه فهو كافر، ومنهم من يقول أنه ليس بكافر إنما هو مشعوذ يدعي السحر ويوهم الناس بالسحر وهو ليس بساحر. وهذا هو رأي الشافعي وهو قول وجيه، يعني أنه ليس بسحر وليس بكافر. إنسان يعني مثل ما يحصل من بعض الناس أنه يأخذ مواد كيميائية تؤثر في العقل فيستعملها للتأثير في أبدان الناس ثم يوهمهم بأشياء معينة، هو يصل لنتيجته لكن في الحقيقة هو ليس بساحر، هو دجال. ذهب جمهور المسلمين إلى أن السحر له حقيقة خلاف المعتزلة، المعتزلة يقولون ليس للسحر حقيقة، ما في شيء اسمه السحر. جمهور المسلمين يقول أنه إن له حقيقة، ويدل له ما جاء في كتاب الله تعالى من بيان أن الشياطين يعلمون الناس السحر. وعقوبة الساحر القتل، سواء كان سحره حقيقيا بمعنى أنه يستعين بالجن والشياطين وإلى آخره، أو كان سحره تخيليا، عقوبته دائما القتل. لماذا؟ لأنه إنسان ضار في هذا المجتمع، وضرره متعدي إلى الناس يؤثر عليهم، فإذا صارت عقوبته هي قتله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: حد الساحر ضربة بالسيف. فالساحر معتدي وظالم فيوجب العقوبة البليغة. طبعا من أهل العلم من يفرق بين الساحر الحقيقي والساحر المشعوذ، فيقول العقوبة هذه القتل خاصة بالساحر الحقيقي، بينما المشعوذ عقوبته دون ذلك. يتعلق بالسحر النشرة، والنشرة هي فك السحر عن المسحور، فك السحر عن المسحور. وفك السحر عن المسحور يكون بأحد طريقتين: الطريقة الأولى طريقة دعاء الله تعالى والرقية واستعمال الأدوية. تعرفون إذا كان الإنسان تعرض إلى أثر السحر قد يمرض. قدمنا أن النشرة وهي حل السحر عن المسحور تكون بأحد طريقين: الطريقة الأولى طريق الأدوية المباحة والرقى والأدعية، وهذه طريقة مباحة ليس فيها حرج. الطريقة الثانية أن يحل الإنسان السحر بالذهاب إلى الساحر ليخلصه ويفك عنه هذا السحر، وهذه الطريقة ورد النهي عنها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل السحر إلا ساحر، والله تعالى يقول: لا يفلح الساحر حيث أتى. لكن لو اضطر الإنسان، يعني جرب الطرق المباحة وحاول أن يستشفي بها فلم يستطع، هل يسوغ له أن يذهب إلى الساحر للضرورة؟ مذهب الإمام أحمد أنه يسوغ حل السحر بسحر مثله ضرورة، لكن الفتوى على عدم صحة ذلك، والسبب فيها أن الساحر ليس بأهل ولا ثقة للعلاج، يعني ربما يأتيه الإنسان ليعالجه فيخدعه ويزيده مرضا. فما دام الإنسان بهذا الشكل، كما أن الإنسان ما يذهب إلى طبيب يشك فيه ولا يثق في أمانته، كذلك من باب أولى لا يذهب إلى من كان بمثل هذه المثابة. ثم إن القول بأنه يمكن الاستعانة بهم تفضي إلى وجودهم وانتشارهم بأن لهم مصلحة. مما يلحق بالسحر الكهانة، والكهانة هي الإخبار عن المستقبل والإخبار عن الغيب. الإخبار عن المستقبل والغيب له أحد أحوال: إما يخبر الإنسان عن المستقبل بالأشياء التي يمكن أن تعرف بطريق الحساب، مثل الإخبار عن حصول الكسوف والخسوف ومرور المذنبات وأشباهها، وهذا ليس من الكهانة لأن الطريق العلمي فيها مستند إلى طريق محسوس. الطريق الثانية الإخبار عن الغيب الذي يمكن إدراكه بطريق الحس، عن طريق وسائل تساعد على ذلك، مثل الأجهزة التي تكشف ما تحت الأرض. فهذه وإن كانت غيب بالنسبة لنا، لكن هذه الأجهزة تحول هذا الغيب إلى إلى محسوس. الطريقة الثالثة للاستدلال على الغيب بالنظر في الآثار، آثار الإنسان والدواب لقوة الملكة وقوة الرؤية، وهو اللي يسمى بالقافة أو المري. هذا الاستدلال الآن به هو عنده قوة بصر وقوة إدراك وقوة ملكة تجعله يمكن أن يتوصل من خلال النظر في الآثار إلى معرفة صاحب هذه الآثار. فهذه طريقة مباحة ليست محرمة، هي وسيلة يدرك بها ما ليس بموجود، لكن ليست من الكهانة المحرمة. الكهانة المحرمة هي ادعاء الغيب المستقبل، الغيب التام، لأن الغيب نوعين، في غيب مستقبل وغيب حاضر. غيب المستقبل يعني هل أنا في المستقبل سأتزوج وسأرزق بأولاد أو لا، هذا غيب ما حد يعرفه إلا الله. الغيب الحاضر يعني الشيء الذي هو غائب عنك لكنه موجود، مثلا أنت ما تدري الذي في الآن إخوانك في بيتك ماذا يصنعون، هذا غيب عنك. أو إذا كانت سيارتك قد سرقت ما تدري هي في أي مكان، هو غيب عنك لكنه ليس بغيب عن غيرك. فإذا الكهانة المحرمة هي ادعاء علم الغيب المستقبل أو ادعاء علم الغيب الحاضر بطرق خفية وهمية، مثل ما يفعل الكاهن يقول أنا أسأل جن أو أسأل كذا، وهذه أشياء خفية وهمية لا ندري هل هو صادق فيها أو كاذب. لذلك إذا ادعى الكاهن أنه يعلم الغيب المستقبل فقد كفر. أما لو ادعى معرفة الغيب الحاضر لا يكفر بهذا، لأنه يمكن أن يكون عرفه بأي طريقة. ما حكم أن يصدق الإنسان الكاهن؟ إذا صدق الإنسان الكاهن في إخباره عن الغيب المستقبل فقد كفر بما أنزل على محمد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأهل السنن. لكن لو سأله عن غيب نسبي، يعني مثلا ذهب إليه وقال أنا ضاع مني شيء أو سرقت مني سيارة فأخبرني عن مكانها، فأخبره عن مكانها، فهنا لا يكون كافرا، لأن هذا الغيب يمكن يدرك. إنما ورد الوعيد الشديد في حقه في كما جاء في صحيح مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، يعني أنه وقعت منه كبيرة، هذه الكبيرة توجب عدم قبول أعماله الصالحة. ونكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى ما يتعلق ببقية الكتاب يوم غد بإذن الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.